بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا للقاء العاشر من لقاءات الجمعة مع فضيلة الشيخ العلامة عبيد بن عبد الله بن سليمان الجابري حفظه الله تعالى. عقد هذا اللقاء بجامع الرضوان بالمدينة النبوية في السابع من شهر الله المحرم عام 36 و400 ألف للهجرة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
قبل أن تسمعوا قراءة اليوم أنبه إلى قول الحق جل وعلا: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. الآية، هذه الآية تدل صراحة على أنه لا يخلو، لا بل لا تخلو حياة أهل المؤمنين الإيمان عامة وأهل السنة خاصة في كل زمان ومكان من محن وفتن. وهذا قد قضى الله به، فلا بد من وقوعه ولا مفر. وفي الآية الكريمة الحكمة من حدوث هذه المصائب والفتن التي تعصف عواصفها بأهل الإيمان إلا من رحم الله. ألم تسمعوا إلى قوله جل وعلا في الآية: ليميز الخبيث من الطيب، تيميز الخبيث من الطيب. فهذه ممحصات ومصفيات يظهر بها صادق الدعوة في إخلاص الدين لله ومتابعة محمد صلى الله عليه وسلم، ومن هو كاذب. ومثلها قوله جل ثناؤه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني الآية. وهذا برهان آخر فيه يتبين صادق الدعوة بأنه على السنة المحمدية. ممن هو كاذب مع اختلاف الكذب والمقصود؟ أيها الحاضرون والمستمعون من أبنائنا وبناتنا، أن تعدوا أنفسكم باللجوء إلى الله بالدعاء والتمسك بسنة محمد صلى الله عليه وسلم، وإن خالفها من خالفها من أهل زمانكم ومن بني جلدتكم، فإن محمدا صلى الله عليه وسلم ما لحق بالرفيق الأعلى حتى بين أتم البيان عن ربه وبلغ عنه أتم البلاغ، وذلكم إما بذكر ما أنزله الله عليه من القرآن ذلكم الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وفي سنته التي تلقاها عنه أصحابه من فمه غضة طرية وساروا على نهج نبيهم صلى الله عليه وسلم، فبلغوا عن الناس فبلغوا للناس ما تلقوه عن نبيهم صلى الله عليه وسلم. هذا هو سبيل النجاة. يا طالب النجاة، فالسنة أيها المسلمون والمسلمات معصومة. وإن قال قائل في السنة أحاديث كثيرة إما موضوعة وإما ضعيفة، فالجواب هيأ الله سبحانه وتعالى من هيأ من أئمة المسلمين بعد الصحابة رضي الله عنهم من بذلوا وقتهم وجهدهم في بيان الصحيح من الضعيف، هذا وجه. وثمة وجه آخر إتماما لما قبله، إتمام لما قبله وتوكيد له، أن أئمة العلم والإيمان، أئمة الحديث، أئمة السنة بيّنوا حال الرواة. وهذا يخبره من وفق إلى سبيلين، كليهما أو أحدهما. الأول مجالسة علماء السنة والتلقي عنهم مشافهة، والثاني قراءة كتب التراجم والرجال، فإنه لا يخفى عليه ذلك. وهذا الثاني لا يدركه تمام الإدراك إلا من تلقاه عن أهل العلم. والآن إلى قراءة اليوم على بركة الله.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالدينا والسامعين. قلتم حفظكم الله المسألة في قلتم في كتابكم تنبيه ذوي العقول السليمة إلى فوائد مستنبطة من الستة الأصول العظيمة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. قلتم المسألة الثالثة في الشبهات التي يعرضها أهل الشطط وهي كثيرة جدا، لكن نقول هكذا إذا غلب الهوى يرد الناس إلا من رحم الله سنة صحيحة صريحة، ويركبون البدع ويكون الضلال. فمن الشبهات إنكار أبي سعيد الخدري رضي الله عنه على أمير المدينة مروان بن الحكم حين قدم خطبة العيد على الصلاة، قالوا فجذبه، وهذا إنكار علني. نقول هذه القصة في صحيح مسلم وغيره، ولفظ الحديث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج يوم الأضحى ويوم الفطر فيبدأ بالصلاة، فإذا صلى صلاته وسلم قام فأقبل على الناس وهم جلوس في مصلاهم، فإن كان له حاجة ببعث ذكره للناس، أو كانت له حاجة بغير ذلك أمرهم بها، وكان يقول تصدقوا تصدقوا تصدقوا، وكان أكثر من يتصدق النساء، ثم ينصرف. فلم يزل كذلك حتى كان مروان بن الحكم، فخرجت مخاصرا مروان حتى أتينا المصلى، فإذا كثير بن الصلت قد بنى منبرا من طين ولبن، فإذا مروان ينازعني يده كأنه يجرني نحو المنبر وأنا أجره نحو الصلاة، فلما رأيت ذلك منه قلت أين الابتداء بالصلاة؟ فقال لا يا أبا سعيد، قد ترك ما تعلم. قلت كلا والذي نفسي بيده، لا تأتون بخير مما أعلم. 3 مرات ثم انصرفا. قلت حفظك الله، قلت لا شك في صحة الحديث كما ترى، كما أنه لا شك في ظهور إنكار أبي سعيد على أمير المدينة مروان صنيعه في تقديم الخطبة على صلاة العيد، ولكن غفل القوم عن أمور في الحديث لو عقلوها لأراحتهم من تلك الشبهة، وهي: أولا، ما معنى المخاصرة في قول أبي سعيد فخرجت مخاصرا مروان؟ فالجواب ما قاله ابن الأثير في النهاية: فخرج مخاصرا مروان. المخاصرة أن يأخذ الرجل بيد رجل آخر يتماشيان، ويد كل واحد منهما عند خصر صاحبه، انتهى. ثانيا، أن عياض بن عبد الله بن سعد راوية أبي سعيد قال كما في إسناد مسلم عن أبي سعيد، وهذا حكاية من عياض لصنيع أبي سعيد مع مروان من قوله: أعني أن أبا سعيد حدثه تلك القصة. ثالثا،
أقول المقصود أن راوية أبي سعيد، وعند الحقيقة شك فيه شيخ عرفات كما ذكرنا في الجميل، يقول عن أبي سعيد، والمعنى أن أبا سعيد حدث راويته، ولم تكن خطبة من أبي سعيد رضي الله عنه. نعم، تفضل.
ثالثا، اكتفى أبو سعيد بتنبيه مروان إلى السنة وإنكاره عليه مخالفتها فقط، بل وصلى معه، ولم يتخذ من مخالفة مروان مجالا للتشهير والتهييج، لعلمه أن ذلك مخالفة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعني التشهير بنصح الولاة، ولأنه فهم من قول مروان كما جاء في بعض طرق الحديث أن الناس لا يجلسون لنا، أنه أي مروان فعل ذلك اجتهادا منه، ولعل ما سقنا يظهر لك أمرين: أحدهما اتفاق صنيع أبي سعيد في هذا الحديث مع حديث ابن أبي عاصم المتقدم: من كانت عنده نصيحة لذي سلطان فلا يبديها علانية الحديث. وثانيهما
تمامه، بارك الله فيكم، فإن قبلها قبلها، وإن ردها كان قد أدى ما عليه. وقد علقنا على الحديث في موضعه، يقرأ إن شاء الله بعد هذه الشبهات. عافانا الله وإياكم من الشهوات والشبهات. نعم.
وثانيهما أنه ليس من منهج السلف الإنكار على الولاة على المنابر ولا في المحافل العامة، بل مشافهة وفي سرية تامة.
وبهذا تعلمون أن ما يصنعه كثير من الناس في عقد الندوات وما ينشرونه في وسائل الإعلام مسموعة كانت أو مقروءة أو مكتوبة هو ضلال يجب الحذر منه، بل هو بدعة منكرة مخالفة لنهج السلف الصالح، وإن كان الشخص ينتسب إلى الحديث، بل ولو كان إماما يقتدى به. وهنا أنبه على شيء، بل أنبه إلى شيء، وهو بل قاعدة، وهو أن المخالفة ترد سواء كانت في أصول الدين أو في فروعه التي ثبتت بنص أو إجماع. هذا الشطر الأول من القاعدة، لا بد من ردها. ثم ماذا نصنع مع المخالف؟ المخالفون قسمان، أحدهما صاحب سنة، إمام يؤخذ عنه العلم والفقه في الدين، لكن زلت به القدم فأخطأ، فلنا معه موقفان. الموقف الأول رد مخالفته، فإن كانت في مجلس في مجلس، وإذا انتسعت اتسعنا، وهذا لحماية الدين، لحماية التوحيد والسنة. الموقف الثاني نصون كرامته، بل نحفظ كرامته ونصون عرضه ونثني عليه خيرا ونعترف بسابقته في الفضل والإمامة علينا. وهنا هذا يجرنا إلى قاعدة أخرى فاسدة مجملة يرددها صنفان من الناس، أحدهما مغفل مسكين مع الناس لا يدري، والصنف الثاني أهل الهوى. وتلكم القاعدة الدعاء أو الدعوة إلى الصبر على المخالف، الدعوة إلى الصبر على المخالف. عجيب. ووجه الإجمال أن كلمتهم هذه تحتمل وجهين. الوجه الأول الإطلاق، نصبر على المخالف وإن كان ضالا مضلا، هذا والله وبالله وتالله إنه باطل، بل من أبطل الباطل. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يرد على المشركين ضلالهم مع دعوتهم إياه، مع دعوته إياهم إلى السنة. وكذلك الصحابة وأئمة العلم والإيمان والدين بعدهم إلى اليوم. المعنى الثاني الصبر على أذى المخالف، وهذا صحيح. فانظروا، هذا من علامات أهل البدع، يدخلون إلى الناس بالمجملات ولا يبينون المعنى حتى يروج قولهم ومسلكهم على من لا فقه عنده في الدين أو عنده بعض فقه. فالواجب التفطن إلى المجملات. نعم، فانظروا لماذا لا نصبر على المخالف. نقول إن كنت تريد الصبر عليه على الإطلاق فقولك باطل ولا مكان له عندنا، وهذا يدل على أنك جاهل أو ضال مضل، وسواء كان ذا أو ذاك فاتق الله ولا تتصدر في الدعوة. نعم، ويجب عليك البيان إن أردت المعنى الصحيح، أما الإطلاق فهذا خطأ. نعم، نص يده لأهل البدع. نعم، تابع.
الشبهة الثانية أن المنكرات قد تجاوزت حدها وصارت علانية، وهذه الشبهة جوابها من وجهين: أولهما أن يقال هل عندكم سنة تقول إذا ظهرت المنكرات يجب إظهار النصيحة والتشهير؟ فالجواب أنه لا توجد سنة بذلك، بل السنة عامة بسرية النصيحة للحاكم، وسواء كانت المنكرات ظاهرة أو ظاهرة وسواء كانت المنكرات ظاهرة أو خفية، كما في حديث ابن أبي عاصم المتقدم،
وهو الحديث الذي ذكر طرف منه وأكملته لكم. نعم.
ثانيا، أليس الرسول صلى الله عليه وسلم يبلغ عن ربه؟ بلى إذن فلا تتجاوز السنة.
لحظة، بلى.
بلى.
خلاص. بعدين استأنف.
إذن فلا تتجاوز السنة. نعم. إن كنتم منصفين، يجب أن تسعكم السنة، وإلا كنتم ضالين مضلين عن الهدى، مجانبين للصواب بركوبكم القياس العقلي، ووقعتم في نهج الخوارج.
نعم. انتهت الشبهات هذه؟
نعم، بقي الشبهة.
نعم.
الشبهة الثالثة قول بعض الناس إنه ليس في رقبتي بيعة لأنه لم يعطي الإمام العهد مباشرة. فالجواب عن هذه الشبهة ننقل ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال رحمه الله: وما أمر الله به ورسوله من طاعة ولاة الأمر ومناصحتهم واجب على الإنسان، وإن لم يعاهدهم عليه، وإن لم يحلف لهم الأيمان المؤكدة كما يجب عليه الصلوات الخمس والزكاة والصيام وحج البيت وغير ذلك مما أمر الله به ورسوله من الطاعة. فإذا حلف على ذلك كان ذلك توكيدا وتثبيتا لما أمر الله به ورسوله من طاعة ولاة الأمور ومناصحتهم. الشبهة الرابعة استدلالهم بحديث سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب: ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله. فالشاهد منه: ورجل قام إلى إمام جائر إلى آخره. ووجه الدلالة منه عند القوم كما زعموا في التشهير بأخطاء الحكام وإعلان مثالبهم على الملأ، وذلك من الصدع بالحق عندهم. والجواب عما تضمنه هذا الحديث الصحيح بمجموع طرقه وحمله القوم على ما زعموه من وجوه: أحدها ما جاء في الحديث الآخر عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن. فإذا ضممت الحديثين إلى بعضهما بان لك أن أمر ذلك الرجل ونهيه ذلك السلطان الجائر كان مشافهة. ألا تراه في الحديث الثاني قال: عند سلطان جائر، وليست العندية هي الخطب التهيجية على المنابر ولا كلمات التحريض في المحافل العامة. يوضحه ثاني الأوجه، وهو حديث عياض المتقدم: من كانت عنده نصيحة لذي سلطان فلا يبدها علانية. الحديث الوجه الثالث ما أمر الله به موسى وأخاه هارون عليهما الصلاة والسلام حين أرسلهما إلى فرعون فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. ألا تراه أمر هذين النبيين بلين الخطاب مع عدوه فرعون الذي لا يعلم أفجر منه في البشر والعلة لعله يتذكر أو يخشى. انتهاج.
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وأعتذر عن الجلسة للأسئلة لأني على موعد من وفد من البحرين. قد استأذن أخانا وتلميذنا وصاحبنا وإمامنا الشيخ عبد الواحد في الغرفة، والأمر الآن إليه هو والقائمين على الدروس.
بسم الله، بارك الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام والمسلمين.
الجلسة القادمة في شرح لابن القيم رحمه الله لحديث تعرض القلوب، تعرض الفتن على القلوب عرض الحصير عودا عودا، تعرض الفتن على القلوب عرض الحصير عودا عودا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net. وجزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا للقاء العاشر من لقاءات الجمعة مع فضيلة الشيخ العلامة عبيد بن عبد الله بن سليمان الجابري حفظه الله تعالى. عقد هذا اللقاء بجامع الرضوان بالمدينة النبوية في السابع من شهر الله المحرم عام 36 و400 ألف للهجرة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
قبل أن تسمعوا قراءة اليوم أنبه إلى قول الحق جل وعلا: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. الآية، هذه الآية تدل صراحة على أنه لا يخلو، لا بل لا تخلو حياة أهل المؤمنين الإيمان عامة وأهل السنة خاصة في كل زمان ومكان من محن وفتن. وهذا قد قضى الله به فلا بد من وقوعه ولا مفر. وفي الآية الكريمة الحكمة من حدوث هذه المصائب والفتن التي تعصف عواصفها بأهل الإيمان إلا من رحم الله. ألم تسمعوا إلى قوله جل وعلا في الآية: ليميز الخبيث من الطيب، حتى يميز الخبيث من الطيب. فهذه ممحصات ومصفيات يظهر بها صادق الدعوى في إخلاص الدين لله ومتابعة محمد صلى الله عليه وسلم، ومن هو كاذب. ومثلها قوله جل ثناؤه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني الآية. وهذا برهان آخر فيه يتبين صادق الدعوة بأنه على السنة المحمدية ممن هو كاذب مع اختلاف الكذب. والمقصود أيها الحاضرون والمستمعون من أبنائنا وبناتنا أن تعدوا أنفسكم باللجوء إلى الله بالدعاء والتمسك بسنة محمد صلى الله عليه وسلم، وإن خالفها من خالفها من أهل زمانكم ومن بني جلدتكم، فإن محمدا صلى الله عليه وسلم ما لحق بالرفيق الأعلى حتى بين أتم البيان عن ربه وبلغ عنه أتم البلاغ، وذلكم إما بذكر ما أنزله الله عليه من القرآن، ذلكم الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، وفي سنته التي تلقاها عنه أصحابه من فمه غضة طرية وساروا على نهج نبيهم صلى الله عليه وسلم، فبلغوا للناس ما تلقوه عن نبيهم صلى الله عليه وسلم، هذا هو سبيل النجاة. يا طالب النجاة، فالسنة أيها المسلمون والمسلمات معصومة. وإن قال قائل في السنة أحاديث كثيرة إما موضوعة وإما ضعيفة، فالجواب هيأ الله سبحانه وتعالى من هيأ من أئمة المسلمين بعد الصحابة رضي الله عنهم من بذلوا وقتهم وجهدهم في بيان الصحيح من الضعيف، هذا وجه. وثمة وجه آخر إتماما لما قبله وتوكيد له، أن أئمة العلم والإيمان، أئمة الحديث، أئمة السنة بيّنوا حال الرواة، وهذا يخبره من وفق إلى سبيلين كليهما أو أحدهما. الأول مجالسة علماء السنة والتلقي عنهم مشافهة، والثاني قراءة كتب التراجم والرجال، فإنه لا يخفى عليه ذلك. وهذا الثاني لا يدركه تمام الإدراك إلا من تلقاه عن أهل العلم. والآن إلى قراءة اليوم على بركة الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالدينا والسامعين. قلتم حفظكم الله المسألة في قلتم في كتابكم تنبيه ذوي العقول السليمة إلى فوائد مستنبطة من الستة الأصول العظيمة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. قلتم المسألة الثالثة في الشبهات التي يعرضها أهل الشطط وهي كثيرة جدا، لكن نقول هكذا إذا غلب الهوى يرد الناس إلا من رحم الله سنة صحيحة صريحة، ويركبون البدع ويكون الضلال. فمن الشبهات إنكار أبي سعيد الخدري رضي الله عنه على أمير المدينة مروان بن الحكم حين قدم خطبة العيد على الصلاة، قالوا فجذبه، وهذا إنكار علني. نقول هذه القصة في صحيح مسلم وغيره، ولفظ الحديث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج يوم الأضحى ويوم الفطر فيبدأ بالصلاة، فإذا صلى صلاته وسلم قام فأقبل على الناس وهم جلوس في مصلاهم، فإن كان له حاجة ببعث ذكره للناس، أو كانت له حاجة بغير ذلك أمرهم بها، وكان يقول تصدقوا تصدقوا تصدقوا، وكان أكثر من يتصدق النساء، ثم ينصرف. فلم يزل كذلك حتى كان مروان بن الحكم، فخرجت مخاصرا مروان حتى أتينا المصلى، فإذا كثير بن الصلت قد بنى منبرا من طين ولبن، فإذا مروان ينازعني يده كأنه يجرني نحو المنبر وأنا أجره نحو الصلاة، فلما رأيت ذلك منه قلت أين الابتداء بالصلاة؟ فقال لا يا أبا سعيد، قد ترك ما تعلم. قلت كلا والذي نفسي بيده، لا تأتون بخير مما أعلم. ثلاث مرات ثم انصرفا. قلت حفظك الله، قلت لا شك في صحة الحديث كما ترى، كما أنه لا شك في ظهور إنكار أبي سعيد على أمير المدينة مروان صنيعه في تقديم الخطبة على صلاة العيد، ولكن غفل القوم عن أمور في الحديث لو عقلوها لأراحتهم من تلك الشبهة، وهي أولا ما معنى المخاصرة في قول أبي سعيد فخرجت مخاصرا مروان؟ فالجواب ما قاله ابن الأثير في النهاية فخرج مخاصرا مروان، المخاصرة أن يأخذ الرجل بيد رجل آخر يتماشيان، ويد كل واحد منهما عند خصر صاحبه، انتهى. ثانيا أن عياض بن عبد الله بن سعد راوية أبي سعيد قال كما في إسناد مسلم عن أبي سعيد، وهذا حكاية من عياض لصنيع أبي سعيد مع مروان من قوله أعني أن أبا سعيد حدثه تلك القصة. ثالثا
أقول المقصود أن راوية أبي سعيد، وعند الحقيقة شك فيه شيخ عرفات كما ذكرنا في الجميع، يقول عن أبي سعيد، والمعنى أن أبا سعيد حدث راويته، ولم تكن خطبة من أبي سعيد رضي الله عنه. نعم، تفضل.
ثالثا اكتفى أبو سعيد بتنبيه مروان إلى السنة وإنكاره عليه مخالفتها فقط، بل وصلى معه ولم يتخذ من مخالفة مروان مجالا للتشهير والتهييج، لعلمه أن ذلك مخالفة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعني التشهير بنصح الولاة، ولأنه فهم من قول مروان كما جاء في بعض طرق الحديث أن الناس لا يجلسون لنا، أنه أي مروان فعل ذلك اجتهادا منه. ولعل ما سقنا يظهر لك أمرين: أحدهما اتفاق صنيع أبي سعيد في هذا الحديث مع حديث ابن أبي عاصم المتقدم: من كانت عنده نصيحة لذي سلطان فلا يبديها علانية الحديث. وثانيهما
تمامه بارك الله فيكم: فإن قبلها قبلها، وإن ردها كان قد أدى ما عليه. وقد علقنا على الحديث في موضعه، يقرأ إن شاء الله بعد هذه الشبهات. عافانا الله وإياكم من الشهوات والشبهات. نعم.
وثانيهما أنه ليس من منهج السلف الإنكار على الولاة على المنابر ولا في المحافل العامة، بل مشافهة وفي سرية تامة.
وبهذا تعلمون أن ما يصنعه كثير من الناس في عقد الندوات وما ينشرونه في وسائل الإعلام مسموعة كانت أو مقروءة أو مكتوبة هو ضلال يجب الحذر منه، بل هو بدعة منكرة مخالفة لنهج السلف الصالح، وإن كان الشخص ينتسب إلى الحديث، بل ولو كان إماما يقتدى به. وهنا أنبه على شيء، بل أنبه إلى شيء، وهو بل قاعدة، وهو أن المخالفة ترد سواء كانت في أصول الدين أو في فروعه التي ثبتت بنص أو إجماع. هذا الشطر الأول من القاعدة، لا بد من ردها. ثم ماذا نصنع مع المخالف؟ المخالفون قسمان: أحدهما صاحب سنة، إمام يؤخذ عنه العلم والفقه في الدين، لكن زلت به القدم فأخطأ، فلنا معه موقفان. الموقف الأول رد مخالفته، فإن كانت في مجلس في مجلس، وإذا اتسعت اتسعنا، وهذا لحماية الدين، لحماية التوحيد والسنة. الموقف الثاني نصون كرامته، بل نحفظ كرامته ونصون عرضه ونثني عليه خيرا ونعترف بسابقته في الفضل والإمامة علينا. وهنا هذا يجرنا إلى قاعدة أخرى فاسدة مجملة يرددها صنفان من الناس: أحدهما مغفل مسكين مع الناس لا يدري، والصنف الثاني أهل الهوى. وتلكم القاعدة: الدعاء أو الدعوة إلى الصبر على المخالف، الدعوة إلى الصبر على المخالف. عجيب. ووجه الإجمال أن كلمتهم هذه تحتمل وجهين: الوجه الأول الإطلاق، نصبر على المخالف وإن كان ضالا مضلا، هذا والله وبالله وتالله إنه باطل، بل من أبطل الباطل. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يرد على المشركين ضلالهم مع دعوتهم إياه، مع دعوته إياهم إلى السنة، وكذلك الصحابة وأئمة العلم والإيمان والدين بعدهم إلى اليوم. المعنى الثاني الصبر على أذى المخالف، وهذا صحيح. فانظروا، هذا من علامات أهل البدع، يدخلون إلى الناس بالمجملات ولا يبينون المعنى حتى يروج قولهم ومسلكهم على من لا فقه عنده في الدين أو عنده بعض فقه. فالواجب التفطن إلى المجملات. نعم، فانظروا لماذا لا نصبر على المخالف. نقول إن كنت تريد الصبر عليه على الإطلاق فقولك باطل ولا مكان له عندنا، وهذا يدل على أنك جاهل أو ضال مضل. وسواء كان ذا أو ذاك فاتق الله ولا تتصدر في الدعوة. نعم، ويجب عليك البيان إن أردت المعنى الصحيح، أما الإطلاق فهذا خطأ. نعم، مصيدة لأهل البدع. نعم، تابع.
الشبهة الثانية أن المنكرات قد تجاوزت حدها وصارت علانية، وهذه الشبهة جوابها من وجهين: أولهما أن يقال هل عندكم سنة تقول إذا ظهرت المنكرات يجب إظهار النصيحة والتشهير؟ فالجواب أنه لا توجد سنة بذلك، بل السنة عامة بسرية النصيحة للحاكم، وسواء كانت المنكرات ظاهرة أو خفية، كما في حديث ابن أبي عاصم المتقدم،
وهو الحديث الذي ذكر طرف منه أكملته لكم. نعم.
ثانيا، أليس الرسول صلى الله عليه وسلم يبلغ عن ربه؟ بلى إذن فلا تتجاوز السنة.
لحظة، بلى.
بلى.
خلاص، بعدين استأنف.
إذن فلا تتجاوز السنة. نعم. إن كنتم منصفين يجب أن تسعكم السنة، وإلا كنتم ضالين مضلين عن الهدى مجانبين للصواب بركوبكم القياس العقلي ووقعتم في نهج الخوارج.
انتهت الشبهات هذه؟
نعم، بقي الشبهة.
هذا
الشبهة الثالثة، قول بعض الناس إنه ليس في رقبتي بيعة لأنه لم يعطي الإمام العهد مباشرة. فالجواب عن هذه الشبهة ننقل ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال رحمه الله: وما أمر الله به ورسوله من طاعة ولاة الأمر ومناصحتهم واجب على الإنسان، وإن لم يعاهدهم عليه، وإن لم يحلف لهم الأيمان المؤكدة كما يجب عليه الصلوات الخمس والزكاة والصيام وحج البيت وغير ذلك مما أمر الله به ورسوله من الطاعة. فإذا حلف على ذلك كان ذلك توكيدا وتثبيتا لما أمر الله به ورسوله من طاعة ولاة الأمور ومناصحتهم. الشبهة الرابعة، استدلالهم بحديث سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب: ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله. فالشاهد منه: ورجل قام إلى إمام جائر إلى آخره. ووجه الدلالة منه عند القوم كما زعموا في التشهير بأخطاء الحكام وإعلان مثالبهم على الملأ، وذلك من الصدع بالحق عندهم. والجواب عما تضمنه هذا الحديث الصحيح بمجموع طرقه وحمله القوم على ما زعموه من وجوه: أحدها ما جاء في الحديث الآخر عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن. فإذا ضممت الحديثين إلى بعضهما بان لك أن أمر ذلك الرجل ونهيه ذلك السلطان الجائر كان مشافهة. ألا تراه في الحديث الثاني قال: عند سلطان جائر، وليست العندية هي الخطب التهيجية على المنابر ولا كلمات التحريض في المحافل العامة. يوضحه ثاني الأوجه، وهو حديث عياض المتقدم: من كانت عنده نصيحة لذي سلطان فلا يبدها علانية. الحديث الوجه الثالث: ما أمر الله به موسى وأخاه هارون عليهما الصلاة والسلام حين أرسلهما إلى فرعون فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. ألا تراه أمر هذين النبيين بلين الخطاب مع عدوه فرعون الذي لا يعلم أفجر منه في البشر، والعلة لعله يتذكر أو يخشى. انتهى.
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وأعتذر عن الجلسة للأسئلة لأني على موعد من وفد من البحرين. قد استأذننا أخانا وتلميذنا وصاحبنا وإمامنا الشيخ عبد الواحد في الغرفة، والأمر الآن إليه هو والقائمين على الدروس.
بسم الله الشيخ. بارك الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام والمسلمين.
الجلسة القادمة في شرح لابن القيم رحمه الله لحديث: تعرض القلوب، تعرض الفتن على القلوب عرض الحصير عودا عودا. تعرض الفتن على القلوب عرض الحصير عودا عودا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net. وجزاكم الله خيراً.